هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم إخوتنا المستمعين ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج بين السائل والمجيب. معنا في هذا اللقاء سماحة الشيخ حسان سويدان، الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
معنا في هذه الحلقة رسالة من العراق من الأخت الفاضلة غزة الحسيني، تسألكم الدعاء عند الإمام الرضا عليه السلام، ولها عدد من الأسئلة. تقول في سؤالها الأول: هل يجوز لي الصيام بدون السحور؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحييك أخي الفاضل، أحيي الأخت الفاضلة السائلة، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لزيارة الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، فندعو لها، كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقها هي بدورها لزيارة غريب الغرباء صلوات الله وسلامه عليه. كما أتوجه بالتحية إلى جميع الإخوة والأخوات المستمعين، وهذا السؤال لا يزال من روحية شهر رمضان المبارك. الجواب نعم، يجوز الصيام بدون تناول طعام السحور، غاية ما هنالك أن تناول طعام السحور عند الكثير من العلماء هو من المستحبات، فقد ورد في الروايات الحث على السحور ولو بشيء قليل من الطعام والشراب، أو على أقل تقدير ورد النهي عن الصوم، النهي التنزيهي الكراهة عن الصيام بدون التسحر، وهذا لا يفرق فيه طبعا بين شهر رمضان وبين غير شهر رمضان، كما لو كان الإنسان يصوم صوما مستحبا أو قضاء أو إلى ما هنالك من أنواع الصوم التي قد يصومها الإنسان في غير أيام شهر رمضان المبارك. فالصوم جائز بدون سحور، لكن الأفضل أن يتناول الإنسان السحور في الثلث الأخير، في الهزيع الأخير من الليل.
نعم. سؤال آخر، تقول: لماذا يؤكد العلماء دائما على متعة الرجل من الزوجة دون أن يذكروا ما تريده المرأة لنفسها من تمتع بالزوجة أيضا، علما بأن أحد المعصومين عليهم السلام أكد على أن المرأة تحب أيضا أن تستمتع بالرجل هي الأخرى؟
ما تذكره الأخت الفاضلة السائلة من هذا الكلام الذي يتضمن في الحقيقة اعتراضا أو استغرابا على أقل تقدير أكثر مما هو سؤال في محله. نعم، القرآن الكريم يقول بصراحة: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. طبعا في تكملة الآية: وللرجال عليهن درجة. ليس في هذه القضية، في أصل القضية الحث الشرعي جاء على تلبية الغريزة والرغبة من القنوات المحللة لدى الجنسين على حد سواء. ربما يكون أحد الجنسين يفوق الجنس الآخر، وغالبا هذا في جانب الرجال في حاجته هذا، وربما انعكست القضية في بعض الأفراد. عموما ما ذكرته الأخت من تلبية الرغبة وقضاء الحاجة بين الزوجين هي قضية مشتركة بين الجنسين، والبيانات الشرعية حثت وأكدت على أن كل من الزوجين عليه أن يداري، عليه أن يراعي الزوج الآخر فيما يرتبط بهذه الحالة الغرائزية الإنسانية، التي هي في الحقيقة من الأمور المهمة في العشرة الزوجية، والتي تكون ممارسة ضوابطها وقوانينها بشكل دقيق إحدى صمامات الأمان للحياة الزوجية، ولحفظ حالة الرغبة باستمرارية الحياة بين كل من الزوجين مع الزوج الآخر. وهذا لا يفرق فيه بين الرجل وبين المرأة. طبعا الكل يعرف أن حاجات الرجال في هذا الجانب تفوق عادة حاجات الطرف الآخر. كثيرا ما يسأل العلماء من طرف الرجال فيجيبون، وهذا أمر طبيعي، لأن جلباب الحياء الزائد والذي هو في حد نفسه صمام أمان أساسي في شخصية المرأة، جلباب الحياء يمنعها عادة من السؤال كثيرا، ولذلك العلماء كثيرا ما يجيبون على هذه التساؤلات والتي يكون قد وجهها الإخوة للأخوات. وإلا فإن الكثير من الإخوة العلماء قد صنفوا رسائل وكتب، وبعضها صيغ بروحية اجتماعية، وحتى الرسائل العملية لم تهمل أيضا هذا الجانب، تؤكد جميعها على أن الغريزة الجنسية والرغبة الجنسية وتلبية الحاجات الجنسية هي لدى الطرفين من حيث المبدأ العام، ولا بد لكل من الطرفين أن يراعي الطرف الآخر. والبيانات الدينية فيما يرتبط بمداراة الزوج لزوجته، فيما يرتبط بالعلاقات العاطفية والجنسية على وجه الخصوص، بيانات عديدة وكثيرة موجودة في الكتب المناسبة لها، والأفضل أن تتناولها الأخوات من هذه الكتب المعدة لمثل هذه الأمور، فلا ينبغي الاستفاضة كثيرا في طرح هذه التفاصيل التي ربما كان الاطلاع عليها من قنواتها الخاصة أفضل من إثارتها في الراديو أو التلفزيون.
إذن ننتقل إلى السؤال التالي. تقول الأخت الفاضلة: في طفولتي حفظت بعض الأغاني، وبعد أن تبين لي أنها حرام تبت عنها، لم أعد أستمع إليها ولكنني أرددها أحيانا، فهل هذا جائز؟
يعني الأخت تقول أنا لا أستمع الغناء، وهذا أمر جيد الحمد لله، توبة نصوح. أما أرددها أحيانا يعني تجري على اللسان بلا تعمد، وعندما تلتفت تتوقف. إذا كانت ترددها كشعر، لأنه بعض الأغاني كما تعلمون هي في الأساس أشعار، وبعضها مضامينها أيضا مضامين محترمة وجيدة، ليست كل الأغاني مسفة، بل بعض المغنيات في العالمين العربي والإسلامي اشتهرنا ب نوع من الأغنيات المتحفظة إلى حد كبير. طبعا لا أبرر الغناء، ربما يتوهم، ولكن أقول إذا كانت الأغنية تتمثل في مضامين وزينة، وكانت الأخت ترددها كأشعار فقط لا بالمد والترجيع الغنائي المعهود في الغناء، فهذا لا مانع منه في حد ذاته. أما إذا كانت ترددها بالطريقة التي سمعتها من المغنين والمغنيات، فبطبيعة الحال إذا كانت تحسن الطريقة بطبيعة الحال فهذا أمر غير جائز، لأن الكيفية الغنائية لا تجوز سواء كانت مع موسيقى أو بدون موسيقى، لأن الأخت عندما تردد وهي تعمل في البيت أو إلى ما هنالك لا تردد مع الموسيقى. الغناء في حد ذاته بهذه الكيفية الخاصة الغنائية هو محرم، وعلى هذا الأساس على الأخت كما أنها أقلعت عن الاستماع للغناء عليها أن تحفظ توبتها بشكل كامل، ولا تؤدي مثل هذه الأغنيات حتى بصوتها، لأن تأديتها بالكيفية الغنائية غير جائزة شرعا.
طيب أيضا حول الغناء، تقول: أحيانا أستمع إلى أغنية هندية لأجل أنني أحب اللغة فقط، فهل هذا جائز؟
الحقيقة أن الكيفية الغنائية والصوت المطرب بالشكل الخاص والمطرب أيضا الذي يبعث حالة الطرب عند الإنسان تحصل نتيجته سواء فهم الإنسان معنى الكلام أو لم يفهم معنى الكلام، وبالأخص فيما مثلت به الأخت، فإن الهنود كما تعلمون لهم فن راقي، راقي المستوى فيما يرتبط بهذا المجال، ولديهم مشاعر جياشة في هذا الجانب جدا، وأغنياتهم وطربهم وطرقهم في هذا المجال كثيرة ومعروفة. فالاستماع إلى هذه الأغنيات التي تبعث حالة الخفة وحالة الطرب عند الإنسان غير جائز، وإن كان الطرف الذي يستمع لا يفهم معنى الكلام. أصلا الكثير ممن يستمع حتى إلى الأغنيات العربية وهو يفهم اللغة قد يذهل عن المضامين ويكتفي بالطرب الذي يحصل له من الكيفية، وهذا ما وصفه لنا
الكثير من الإخوة والأخوات السائلين عن مثل هذه الأمور، أنهم يغفلون عن المضمون، أصلا لا يعنيهم المضمون،
أصلا لا يفهمون اللغة،
ربما يعني لا يفهمون اللغة، بل أقول أكثر من هذا، حتى من يفهم اللغة ربما سحره جمال كيفية الغناء من موسيقى وغناء وطرب، ولم يلتفت إلى المضامين أصلا، التفت إلى هذه الحالة التي أثارت عنده هذا الطرب، أو ربما كانت الأغنية بلغة عربية ولكن بلهجة محلية أخرى، يعني هو من بلد واستمع باللهجة العراقية أو باللهجة المصرية أو إلى ما هنالك، فلم يلتفت إلى المضامين. أقول الاستماع إلى الغناء المحرم محرم وإن كان المستمع لا يفهم اللغة
أيضا.
نعم
يعني اللغة ليست
شرطا في ثبوت التحريم.
نعم،
معرفة اللغة ليست شرطا في ثبوت التحريم،
لأن البعض مثلا يحب أن يستمع إلى الأغاني الأجنبية بشكل عام وليس الهندية فقط.
نعم،
لأنه لا يفهم اللغة وبالتالي يحلل أو يبيح لنفسه أن يستمع إلى هذه الأغنيات.
مجرد عدم فهم اللغة لا يبيح إذا كانت الأغنية في حد ذاتها من المحرمات وتبعث على النتائج المعهودة والمعروفة لمثل هذه الأغنيات كما تعلمون.
إذن إلى سؤال آخر من أسئلة الأخت غزة الحسيني من العراق، تقول أنا في وقت الظهر أستعمل المسبحة بالتسبيح والتكبير والاستغفار والحمد والشكر والصلاة وغيرها ودعاء اليوم وقراءة القرآن أحيانا، لكني في الليل أكتفي بصلاة الفرضين فقط، فهل هذا كاف أم لا؟
يعني الأخت كأنها تصلي الظهرين
طبعا
ومع الصلاة تستخدم هذه الأذكار، لكنها في الليل لسبب أو لآخر، لكثرة انشغال أو إلى ما هنالك، هي لا تستطيع مثلا أن تأخذ وطرا مفصلا للتسبيحات. هذا جائز، إذا كان سؤال الأخت عن الجواز فهذا جائز، لأن الله عز وجل لم يكلفنا بهذه التسبيحات، يعني لم يوجبها علينا، لكن نحن نرجح للأخت ترجيحا قويا نتيجة الروايات الكثيرة أن يكون لديها تسبيح الزهراء عليه السلام، وهو لا يأخذ منها أكثر من دقيقة بعد كل صلاة.
نعم،
تسبيح السيدة صلوات الله وسلامه عليها بعد كل صلاة فريضة، وهو 34 مرة الله أكبر، 33 مرة الحمد لله، 33 مرة سبحان الله، يعني دورة السبحة الكاملة الكبيرة ذات 99 حبة، يعني 100 تسبيحة. هذه أكد عليها في الروايات تأكيدا منقطع النظير، ولها من الثواب العظيم العظيم ما يعني تشغب إليه أعناق المؤمنين والمؤمنات. على هذا الأساس لا بأس بأن الإنسان يتخذ وردا له بعد كل فريضة هذا التسبيح، وهو أفضل الأعمال، وهو أفضل من أعمال قد تطول إذا ما أراد أن يؤديها. لكن من حيث الجواز قد يقول قائل أنا مشغول عند المغرب كثيرا، فأنا يعني بسرعة يلا أقدر أصلي المغرب والعشاء، إذا كان الأمر كذلك فهذا أمر جائز في حد ذاته، ولكنه للأسف يعني سيحرم من ثواب تسبيح السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها.
يعني في حالة الظهر الأخت تأتي بأعمال كثيرة جدا ومرغوبة
جيد،
ولكنها نعم هي الآن لا تكرر هذه الأعمال في الليل.
أنا أقول
نعم
لا داعي لتكرار هذه الأعمال في الليل، لكن نعم إذا أمكنها أن تأتي بعد صلاة المغرب بدقيقة دقيقة ونصف بتسبيح السيدة الزهراء وبعد صلاة العشاء كذلك، فهذا أمر جيد جدا وذو ثواب عظيم جدا.
نعم،
إن لم يمكنها فليس عليها شيء على كل حال في الشريعة.
الظاهر أنها تأتي بتسبيحة الزهراء
إن شاء الله،
لأنها ملتفتة إلى هذا الأمر، ولكن لا تأتي مثلا ببقية الأعمال التي ذكرتها.
يعني لا داعي للإتيان ببقية الأعمال، فالإنسان يقل أو يكثر من هذه الأعمال بحسب إقباله النفسي وبحسب ما يسمح له الوقت إن شاء الله.
نعم، حول الأظافر لها سؤال، تقول هل يجوز رمي الأظافر بدون دفنها؟
نعم يجوز رمي الأظافر، لكن الأظافر تقليمها له آداب خاصة من حيث البدء والانتهاء في الأظافر، ومن حيث الأيام التي تقص فيها الأظافر وأفضلها يوم الجمعة عند ارتفاع النهار، أو من حيث مصرف الأظافر إن صح التعبير، يعني أين نضع الأظافر بعد أن نقصها، لأنها جزء من هذا الجسد الذي هو مملكة لعبادة الله سبحانه وتعالى. الأفضل بحسب ما ثبت بالروايات الصحيحة هو دفن هذه الأظافر. الإنسان إذا لم يدفنها ليس عليه شيء في الشريعة المقدسة، يعني بعض الناس يقص أظافره ويضعها في سلة المهملات،
نعم.
بعض الناس قد يضعها في سلة خاصة أو في مكان خاص، بعض الناس تناهى إلى مسامعنا أنهم يجمعونها لمدة طويلة في قارورة أو في مكان خاص، ربما دفنوها بعد سنين أو بعد أشهر طويلة. عموما كل هذا جائز، كل هذا جائز، لكن الأفضل والمستحب والمرغوب به شرعا هو دفنها بعد قصها. دفنها يعني بشكل بسيط، الإنسان يحفر شيء قليل في التراب ويضعها فقط.
شكرا لكم سماحة الشيخ. إذن ينتهي هذا اللقاء من برنامج بين السائل والمجيب. نشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان، ونشكركم أعزائنا المستمعين. فيما يلي إليكم عنوان الإيميل radiohadi@irib.ir. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.